إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، أولا نقول شكر الله لأخينا إبراهيم على هذه المقدمة وعلى حسن ترحيبه وفرحه وسروره بقدوم إخوانه لمثل هذه المجالس الطيبة المباركة بإذن الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة، ما أحسن هذه المجالس التي يجلسها المؤمنون وهم ينتظرون أن ينتفعوا بها في دينهم، لأنهم يسمعون كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يتفقهون في دين الله عز وجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه من حديث معاوية ابن أبي سفيان، ورواه الترمذي عن ابن عباس. فمن حضر وأحب مجالس العلم ومجالس الذكر وتتبعها فليعلم أن الله عز وجل قد أراد به خيرا، فليحمد الله وليحافظ على هذه النعمة. فكم من الأوقات تضيع، وكم من الأعمار تذهب، وكم من الصحة تختزل في غير طاعة الله عز وجل وفي غير هذه المجالس العظيمة وفي غير طلب العلم وحفظ القرآن والسنة. وربما لا يشعر العبد إلا وهو في عداد الموتى ولم يكن قد تعلم شيئا من دين الله عز وجل، ولم يكن قد عرف شيئا من أحكام الشريعة المطهرة. فلهذا يا أيها المؤمن، كن حريصا على مجالس الذكر، كن حريصا على مجالس العلم، كن حريصا على مجالس الوعظ التي تصلح بها القلوب، وإذا صلحت القلوب صلحت الأبدان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ألا وهي القلب. فمجالس الذكر صلاح للقلوب وتزكية للنفوس وسعادة للمجتمعات، بل للبشرية جمعا. مجالس الذكر التي يذكر فيها الله جل وعلا والتي يذكر فيها العباد بالدار الآخرة ولقاء الله عز وجل والجنة، ويخوف الناس فيها من عذابه سبحانه ومن ناره وعقابه وأليم عقابه جل وعلا. مجالس الذكر يعلم فيها الجاهل ويبصر فيها من كان في العمى والضلالة. مجالس الذكر يتعلم فيها المرء كيف يعبد ربه عز وجل على بصيرة، يعبد ربه على بصيرة. مجالس الذكر تجعل العبد قويا يواجه شياطين الإنس والجن، ولهذا قال الله عز وجل: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. إذا غفل عن ذكر الله عز وجل تسلطت عليه شياطين الإنس وشياطين الجن. من حرم مثل هذه المجالس أين يذهب وأين يجلس؟ ربما تراه يجلس مجالس الغيبة والنميمة، يجلس مجالس يذكر فيها الشيطان والبدع والخرافات والباطل واللغو والرفث والكلام الفارغ الذي لا يستفيد منه ولا ينتفع به. ربما تمر عليه الساعات في مجلسه وهو لم يقل حتى كلمة لا إله إلا الله، يقسو قلبه ويضيق صدره وينصرف عن الحق إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى. أيها المؤمنون عباد الله، إن الله عز وجل أنعم على هذه الأمة ببعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكان الناس قبل بعثته عليه الصلاة والسلام يعيشون في جاهلية جهلاء لا يفرقون بين الحق والباطل، بل إنهم يرتكبون الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ويقعون في الشرك الأكبر ولا يبالون، ويقتلون الأنفس البريئة ويسفكون الدماء الزكية ويقطعون الأرحام ولا يصلونها وينهبون الأموال ويأخذونها، وحالهم كما وصفهم الله عز وجل أنهم يعيشون في ضلال مبين، أي في ضلال واضح. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ولهذا سمي ذلك العصر قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام بعصر الجاهلية، لكثرة ما فيه من الجهالات ولكثرة ما فيه من الضلالات ولكثرة ما فيه من الانحرافات عن الفطرة السليمة والملة الحنيفية والطاعة المرضية، فقيل له عصر الجاهلية لكثرة ما فيه من الباطل. فبعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، زكى الله عز وجل به نفوس من شاء، وأصلح الله عز وجل به قلوب من شاء، فهدى من العمى إلى الهدى ومن الضلالة إلى الرشاد بإذن الله تبارك وتعالى، وأصلح الله عز وجل به جيلا وأمة صاروا خير الأمم، وقرنا صاروا خير القرون، حتى قال الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. متفق عليه من حديث عمران بن حصين ومن حديث عبد الله بن مسعود، وجاء في صحيح الإمام مسلم عن عائشة وأبي هريرة بنحوه مبينا أن ذلك الجيل هو خير الأجيال، مع أنهم قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كانوا في حالة يرثى لها من تدني الأخلاق، من تدني العبادات، من الضياع، من الضلال، من الانحراف، حتى أنقذهم الله عز وجل بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وحمل الرسالة الإلهية، وأمره الله عز وجل بتبليغها والدعوة إليها، كما قال عليه الصلاة والسلام: أتتني رسالة من ربي فضغت بها ذرعا، فقيل لي إما أن تفعل وإما أن يفعل بك، كما جاء ذلك في الصحيح المسند. بل ربنا عز وجل يقول في كتابه الكريم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. أمره الله عز وجل بالبلاغ، وبين له في كتابه الكريم أنه ما بعثه إلا ليشرح هذه الرسالة الإلهية والوحي من رب العالمين سبحانه وتعالى للبشرية جمعا. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فقام عليه الصلاة والسلام بحمل هذا الأمر العظيم وتبليغه للناس ودعوة الناس إليه ليلا ونهارا، سرا وجهارا، قولا وفعلا عليه الصلاة والسلام. فعاش حياته كلها دعوة إلى الله تبارك وتعالى، منذ أن كلفه الله عز وجل بحملها، ومنذ أن بعثه سبحانه وتعالى، إلى أن توفاه الله عز وجل وهو يدعو إلى دين الله تبارك وتعالى. لم يكل ولم يمل ولم يتأرجح ولم يتأخر ولم يحصل له فتور ولا تواني، بل دعا إلى الله عز وجل في كل أحواله، في صحته ومرضه، في سفره وحضره، في كل أحواله دعا القريب والبعيد، ودعا العدو والصديق، وعلم الرجال والنساء والكبار والصغار حتى على مستوى الأطفال، دعاهم إلى الله وبين لهم العقيدة الصحيحة والدين الحنيف، كل بحسبه ولكل مقام مقال. وقد جعل الله عز وجل في نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الرحمة الواسعة والخلق العظيم الذي بسببه فتح الله عز وجل عليه قلوب العباد. قال الله تبارك وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وهكذا ملأ الله عز وجل قلبه رحمة للعباد، فدعاهم إلى رب العباد سبحانه وتعالى، واستعمل معهم الأساليب الحسنة على ما جاء في كتاب ربه عز وجل وعلى ما أمره مولاه: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قال الله عز وجل له: قل إن هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. لو نظرنا إلى الحياة التي عاشها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والزمن الذي استغرقته دعوته عليه الصلاة والسلام لوجدنا أنه زمن قصير وأنه مدة محدودة. ولكن لو نظرت الأثر العظيم الذي تركه والدعوة الكبيرة التي نشرها والخير العظيم الذي حصل من ورائه لرأيت العجب العجاب. فقد دخل الناس في دين الله أفواجا كما أخبر الله في كتابه الكريم في وقت قصير وزمن محدود. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. قبل 10 سنوات خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وهو يطارد من أهلها ويحارب، وقد وضعوا فيه وفي صاحبه 100 من الإبل لمن جاء به حيا أو ميتا. خرج مستخفيا ومكث في ذلك الغار 3 ليال حتى لا يدركه القوم، وما هي إلا 10 سنوات، وإذا به يرجع إليها فاتحا رافعا لراية لا إله إلا الله. ودخل الناس في دين الله أفواجا وصار ذلك الفتح هو الفتح الأعظم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا كما أخبر الله عز وجل في كتابه الكريم. فما أحوجنا أمة الإسلام إلى أن نتعرف على سيرة النبي عليه الصلاة والسلام في دعوته، في أخلاقه، في معاملته، في عبادته، في عقيدته، في ليله ونهاره وسره وجهاره، ليكون أسوتنا وقدوتنا. ألم يقل الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا؟ ألم يقل الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى؟ قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ألم يقل صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي؟ رواه مسلم من حديث جابر، وجاء في الصحيحين نحوه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سيرته عطرة ومآثره عظيمة وحياته جليلة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فما أحوج الأمة الإسلامية أن تعيد النظر إلى أن تعيد النظر في دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لتطبيقها التطبيق العملي، للاستفادة منها، للعمل بها، للاتباع والاقتداء. فإن الله عز وجل أمرنا باتباعه والاقتداء به، أمرنا بالتأسي به، أمرنا بطاعته، قرن طاعته بطاعة الله عز وجل في كثير من الآيات والأوامر الربانية. والله عز وجل يأمرنا بطاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، هكذا يقول الله جل وعلا. بل قرن الشهادة والاعتراف بنبوته وصدق رسالته بالاعتراف بوحدانيته سبحانه وتعالى في الشهادتين التي يرددهما المؤذنون والذاكرون والعابدون والمصلون وفي كل حين وآن، هكذا أمر الله تبارك وتعالى. فما أحوجنا أمة الإسلام إلى أن نرجع إلى هذا الأمر العظيم وإلى هذه السيرة الجليلة التي إن عدنا إليها واستقينا منها وعملنا بما فيها واعتنقناها ظاهرا وباطنا قولا وعملا سدنا العالم كله وصرنا كما أخبر الله تبارك وتعالى في المراتب العلى والمنازل الرفيعة. ولكن كثيرا من الناس لا يعلمون فتركوا دين الله عز وجل وأعرضوا عما جاء عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأصابهم الذل والهوان وحصل لهم من الضعف والعجز والخور كل بقدر بعده وتنصله من دين الله جل وعلا. قال الله تبارك وتعالى والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال سبحانه إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. وقال عليه الصلاة والسلام وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. رواه أبو داود عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولهذا يا معشر السامعين إني ذاكر في هذا المقام طرفا وشيئا يسيرا وبعض الأمثلة من حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الذي قال الله عز وجل عنه في كتابه الكريم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نذكر طرفا من رحمته العظيمة بالأمة جميعا وبالناس كلهم في باب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى لتعلم أنه ليس هناك شيء أعظم من دين الله تبارك وتعالى ولن يعيش العبد حياة سعيدة رغيدة مطمئنة إلا إذا تمسك بهذا الدين العظيم وكان من أتباع هذا النبي الكريم. فمن تلك المواقف العظيمة ما جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وانفرد به البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه في مسجده إذ جاء رجل أعرابي دخل هذا الأعرابي عقل بعيره خارج المسجد ثم دخل المسجد ولعله دخل لحاجة. قال فما لبث أن اعتزل في طائفة من المسجد وجعل يبول في المسجد الذي بني للعبادة والطاعة الذي يجب أن يعتنى به وأن يطهر. قالت عائشة أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وأن تطهر وفي رواية وأن تطيب. وهذا الأعرابي يبول في المسجد. المسجد لم يكن مفروشا كما هو اليوم ولم يكن مبلطا وإنما كان من الرمل ومع ذلك فهو محل العبادة والخضوع والركوع والسجود كيف يبول في المسجد. فاعتزل يبول في طائفة من المسجد والناس ينظرون فقام إليه بعض الصحابة وهموا به أي أرادوا أن يضربوه كيف يبول في المسجد هذه جريمة هذا منكر هذا بلاء كيف يبول في المسجد. لكن الصحابة رضي الله عنهم من مخالطتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وسماعهم منه وتعلمهم عنده عرفوا قيمة المساجد وحكمها وحرمتها ومكانتها فلهذا غاروا وأرادوا أن يضربوا هذا الرجل لماذا يبول في المسجد ويضع فيه النجاسة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزرموه دعوه. فاستمر في بوله وهو متعجب يبول كأنه يحدث نفسه ما هي الجريمة التي اقترفتها؟ لماذا أراد هؤلاء أن يضربوني؟ ثم يتعجب أيضا لماذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتوقف لكنه استمر في بوله حتى انتهى من بوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أريقوا على بوله سجلا من ماء. أريقوا على بوله سجلا من ماء، لو أنه تركهم يضربونه أو يأخذونه ليبول خارج المسجد لربما تناثر البول على رجليه وثيابه، وربما أصاب أماكن كثيرة في المسجد. ولكن من حكمته عليه الصلاة والسلام أن ينحصر البول والنجاسة في موضع معين ثم يطهر بصب الماء عليه، والنجاسة إن كانت بالأرض فإنها تطهر بمكاثرة الماء حتى يذهب عينها. فصبوا عليه الماء، ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي وقال له: يا أعرابي، إن هذه المساجد لا تصلح لهذا البول ولا للقدر، وإنما بنيت للصلاة ولذكر الله ولقراءة القرآن. هنا عرف الأعرابي أنه أخطأ، لكنه كان في باديته لا يعرف هذه الأحكام، لم يعلمه قبل ذلك أحد. إذا جاءه البول ربما جلس بجانب بعيره وبال، وربما جلس بجانب شجرة أو حجر فبال، أو قضى حاجته فالأمر عنده على السواء، لكنه تعلم هنا وعرف أن هذا خطأ. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذه المساجد لا تصلح لهذا البول ولا للقدر. وانظروا إلى هذا الأسلوب العظيم من النبي صلى الله عليه وسلم، يبول في المسجد رجل كبير أعرابي جاء يركب بعيرا، ومع ذلك لم يقل له: أنت أخطأت، أنت ما عندك أدب، تبول في المسجد، أنت نجس ابن نجس. لا، وإنما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه المساجد لا تصلح لهذا البول ولا للقدر، وإنما بنيت للصلاة ولذكر الله ولقراءة القرآن. فانشرح صدر الأعرابي وارتاح لهذا التعليم النبوي، وعرف أنه قد أخطأ ولكنه كان جاهلا، والجاهل يعذر بجهله كما في هذه الحالة. فلما أراد أن يغادر إلى موضعه فك عقال بعيره ثم قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقد حجرت واسعا، أو لقد حجر واسعا، أي لأن رحمة الله عز وجل قد وسعت كل شيء. وهو إنما لما رأى هذه المعاملة الحسنة وهذا التعليم النبوي وهذا الأسلوب الرحيم قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. ما أحوجنا يا أمة الإسلام إلى أن نتأسى بنبينا عليه الصلاة والسلام في كل ما نأتي ونذر، في أقوالنا وأفعالنا وفي دعوتنا وفي معاملتنا وفي معتقدنا وفي سائر أحوالنا. وهاك قصة أخرى أيضا رواها البخاري ومسلم من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه، قال جابر: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة قبل نجد، فلما قفلنا أدركتنا القائلة في واد كثير العظاة. والمراد بالقائلة القيلولة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقيل في النهار وهي الاستراحة ولو بغير نوم. أدركتنا القائلة في واد كثير العظاة، قال: فتفرقنا تحت الأشجار، واتخذ النبي صلى الله عليه وسلم شجرة ظليلة فعلق بها سيفه، ثم نمنا نومه. وإذا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادينا، كل تحت شجرة وذاك في ظل وذاك في مكان، فاجتمعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إنه يأمرهم بالاجتماع. حصل أمر فلما وصلوا إليه عليه الصلاة والسلام وإذا بجانبه أعرابي، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أتدرون من هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إن هذا اخترط علي سيفي وأنا نائم. وتصور كيف يكون حال النائم إذا أخذ سلاحه وشهر عليه وهو نائم. إن هذا اخترط علي سيفي وأنا نائم. فقال: يا محمد، من يمنعك مني؟ التفت إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليس عنده سلاح احتياطي، وأصحابه قد تفرقوا تحت الأشجار، والسيف في يد الأعرابي، ما هي إلا ضربة ويكون قد تخلص منه. فقال له: يا محمد، من يمنعك مني؟ قال: فالتفت إليه فقلت له: الله، الله يمنعك، يمنعني منك. لأن الله عز وجل قال في كتابه الكريم: يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس. النبي صلى الله عليه وسلم متعلق بربه عز وجل في سرائه وضرائه، في شدته ورخائه، متوكل عليه سبحانه وتعالى، فهو الذي يقول للشيء كن فيكون، وهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه، وهو الذي بيده مقاليد السماوات والأرض، وهو الذي يخفض ويرفع، وهو الذي يعطي ويمنع، وهو الذي بيده نواصي العباد جميعا. يمنعني منك الله. قال: فسقط السيف من يد الأعرابي، فأخذه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما هي عقوبته؟ عقوبته أن يقتل، لأنه قد هم بقتل النبي عليه الصلاة والسلام ولكنه لم يستطع. قال: فأخذت السيف فقلت له: يا أعرابي، من يمنعك مني الآن؟ فقال له: يا محمد، كن خير آخر. قال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن مؤني رسول الله؟ قال: لا. انظروا عباد الله، أولا أراد أن يقتله، ولما تمكن منه النبي عليه الصلاة والسلام ورأى أنه هالك، ومع ذلك أبى أن يدخل في الإسلام. أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: لا، ولكني أعاهدك على أن لا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. قال جابر رضي الله عنه: فخلى سبيله، تركه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هل تركه لأنه لا يستحق العقوبة؟ لا، وإنما تركه طمعا في دعوته ورجوعه وتوبته، تركه طمعا أن يسلم، فلعله يكون يوما من الدهر من أنصار النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تركه النبي عليه الصلاة والسلام لعل هذا الموقف العظيم من الصفح الجميل في مثل هذا الموضع الحرج يكون مؤثرا عليه وسببا في صلاح قلبه، وهذا الذي حصل. فقد جاء في بعض الروايات التي ذكرها الحافظ ابن حجر في فتح الباري عند الحديث خارج الصحيح أن هذا الرجل ما مكث إلا يسيرا وإذا به دخل في دين الله تبارك وتعالى. أسلم الرجل، وكيف له لا يسلم؟ وقد عاين هذه المواقف العظيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قدر عليه عفا عنه بعد أن كاد أن يقتله. جاء عند ابن أبي حاتم من حديث أبي هريرة، وهو في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، أن الله أنزل بعد هذه الآية أو بعد هذه الحادثة الآية المتقدمة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. هكذا كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كان يحرص على هداية الخلق وعلى تزكية نفوسهم وعلى إصلاح قلوبهم بقوله وفعله. فمن الناس من لا يصلح معه إلا أن يبذل له المال فيعطيه، ومن الناس من يرى أنه يصلح معه الأخلاق الفاضلة فيتعامل معه بذلك، ومن الناس من يرى أنه لا يصلح معه إلا القوة فيتعامل معه بذلك، ومن الناس من يرى أنه لا يصلح معه إلا أن يعفو عنه فيتعامل معه بذلك. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث المسيب بن حزن رضي الله عنه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة أتاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أبو طالب هو عم نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو الذي كان يدفع عنه أذى المشركين ويقف إلى جانبه عصبية وحمية، لم يكن أسلم ولكن يدافع عنه حمية وعصبية، حتى قال له كما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة: لولا ملامة قومك لأقررت بها عينك. وأما تلك الأبيات التي نشرت عنه بأنه قال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك يقينا، فإنها لا تصح عنه، ويغني عنها الحديث المتقدم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان حريصا على هداية عمه ودعوته إلى الإسلام، فلما سمع بمرضه خاف أن يموت على الشرك، فذهب إليه يعوده ويدعوه إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه جواز عيادة المشرك إذا كان فيها مصلحة من الدعوة إلى الله جل وعلا. فذهب إليه ووجده على فراش الموت، فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، أي أذكرها لك حجة عند الله، أو أشهد لك بها عند الله. يا عم قل هذه الكلمة. وانظر إلى هذا الأسلوب الحسن من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه في وقت حرج وفي موضع صعب لا يحتاج إلى أكثر من مناقشة، ولا يحتاج إلى جدال، ولا يحتاج إلى تطويل. فالرجل في الرمق الأخير ربما لو فاته مات على الشرك، فيحتاج إلى تلطف وإلى اختصار في العبارة: يا عم قل لا إله إلا الله. هو مشرك، ما قال له أنت مشرك، إن مت فستموت على الشرك وتدخل نار جهنم ويعذبك الله عز وجل، وإنما قال له يا عم استعطافا له بهذه العبارة: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة، كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له أبو جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية وقد كان بجانبه جالسين: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وهكذا جلساء السوء لا يزالون بالعبد يثبطونه ويبعدونه، كلما أراد أن يزكي نفسه وكلما أراد أن يصلح من حاله قالوا له: أين تذهب؟ ها تصلي؟ قد صرت من المصلين، مالك؟ يعطونك راتب؟ ما الذي حصل لك؟ ما الذي غيرك؟ لماذا تركت كذا وكذا؟ ما الذي جاء إليك؟ ما الذي حصل؟ وهكذا جلساء السوء إذا رأوا شخصا قد أقبل على الخير وانشرح صدره له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ويا ترى ما هي ملة عبد المطلب؟ إنها ملة الشرك، إنها ملة الوثنية، إنها ملة الإلحاد. ولكن هكذا العصبية تفعل بأصحابها: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأعاد عليه العبارة مرة أخرى: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاد لك بها عند الله. وكأنه ليس في الحجرة إلا هو وعمه، لم يبالي بكلامهم، وكأنهم غير موجودين، لم يلتفت إليهم ويقول: يا أيها الزنادقة لماذا تتدخلون؟ ما هذا الفضول؟ أنا أخاطب عمي، وأنتم ما الذي جاء بكم إلى هنا يا أيها السفهاء؟ أبدا، وإنما أعرض عنهم وركز على دعوة عمه: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فأعاد عليه: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال: هو على ملة عبد المطلب. أبو طالب قال: أنا على ملة عبد المطلب. وإنما الراوي لاستقباح هذه الكلمة قال آخر ما قال: هو على ملة عبد المطلب. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من داره وهو يقول: والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. انظروا عباد الله، بعد هذا كله، بعد هذا الإعراض، دعاه سرا وجهارا ليلا ونهارا، تلطف له بالعبارة، ومع ذلك أعرض. ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول حين خرج: والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فخرج من الدار، ومات أبو طالب على الشرك، وأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، نهاه الله عز وجل. وأنزل أيضا في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أنت يا محمد لا توفق ولا تلهم أحدا، فالهداية بيد الله، إنما أنت مرشد، إنما أنت تدل، وأما الهداية فهي بيد الله تبارك وتعالى. لا تهدي من أحببت هدايته، من أردت الخير له، إلا إذا أراد الله سبحانه وتعالى. هكذا كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهك موقف ثالث أو موقف آخر، وهو ما جاء في صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له جار يهودي، وكان هذا الجار له غلام، وكان هذا الغلام يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، ربما يخدمه. فمرض الغلام مرض الموت، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليه يعوده، فدخل عليه ووجده على الفراش وأبوه اليهودي جالس عند رأسه، فقال له: يا غلام قل لا إله إلا الله. قل لا إله إلا الله، رجل يهودي، غلام يهودي، واليهود كما هو معلوم من حالهم أنهم كفروا بالله عز وجل وألحدوا، وبه أشركوا ونددوا، فكيف يقول لا إله إلا الله؟ ولكن هذا الغلام قد عاش فترة وهو يتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم ويخدمه، وقد قذف حبه في قلبه بسبب تلك المعاملة، فأراد أن يقول هذه الكلمة. كيف عرفنا ذلك؟ قال الراوي: فالتفت إلى أبيه كأنه يستأذنه، يريد أن يقول هذه الكلمة، لأنه علم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعوه إلا إلى شيء ينفعه، وخصوصا في هذا الموضع. فالتفت إلى أبيه كأنه يستأذنه، أي أن يقول هذه الكلمة. فقال له أبوه: أطع أبا القاسم. فقال: لا إله إلا الله، وفاضت روحه ومات الغلام. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. هذا المكسب العظيم، الحمد لله الذي أنقذه من النار. لم يستفد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الغلام مالا ولا جاها ولا دنيا، وإنما استفاد أنه مات على التوحيد، وهذه أعظم فائدة، وهذا هو الغرض من دعوته عليه الصلاة والسلام، أن يموت الناس على التوحيد وأن يسلموا من الشرك بالله عز وجل. هذه دعوته ودعوة أتباعه، لا يريدون من الناس جزاء ولا شكورا ولا مالا ولا جاها، وإنما أن يوحد العباد ربهم عز وجل، وأن يطيعوه ويطيعوا رسوله، وأن يبتعدوا عن الشرك والبدع والخرافات والحزبيات والعصبيات وكبائر الذنوب وصغائرها والمعاصي والسيئات. خرج من الدار وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. لو كان غيره من الناس لقال يهودي ابن يهودي مع السلامة، ما يحتاج إلى أن يدعى ولا أن ينصح، ومع ذلك ذهب إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا معاشر المؤمنين، كم ترى من المواقف العظيمة التي عاشها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يدعو الناس إلى دين الله تبارك وتعالى ممن حوله من المسلمين المؤمنين ومن غيرهم ممن عاشره ولقيه من اليهود وغيرهم، وهكذا كل من لقيه أو سمع به وهو يدعوه إلى الله تبارك وتعالى. بل أرسل تلك الرسائل الكثيرة إلى ملوك الأرض في زمنه، إلى قيصر وإلى قيصر وإلى كسرى وإلى ملك الحبشة وإلى كثير من الملوك كما هو معلوم من رسائله، يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى. فلم يفتر ليلا ولا نهارا ولا سرا ولا جهارا، وإلا وهو يدعو إلى الله تبارك وتعالى، حتى عند مرض موته وهو يعاني من سكرات الموت، وقبل ذلك بقليل وهو يدعو إلى توحيد الله تبارك وتعالى. تتحدث عنده بعض نسائه، ما رأينه في أرض الحبشة من الكنائس الكثيرة وما فيها من الصور، فيرفع رأسه عليه الصلاة والسلام وهو في شدة المرض ويقول أولئك شرار الخلق عند الله، إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. يحذر من هذا الفعل. وهكذا قال قبل أن يموت بليال عليه الصلاة والسلام، قال ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وعند موته وقبل موته بزمن يسير وهو يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. دعوة إلى دين الله، دعوة إلى دين الله تبارك وتعالى في كل حياته وفي كل ساعاته وفي كل أيامه ولياليه عليه الصلاة والسلام. ولهذا أظهر الله عز وجل دينه وقهر أعداءه وهزمهم. قال الله عز وجل في كتابه الكريم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أرسله الله عز وجل بالعلم النافع والعمل الصالح، ووعده عز وجل بالنصر والتمكين والتأييد سبحانه وتعالى. تصور يا أيها المسلم يوم أن خرج النبي عليه الصلاة والسلام من مكة وجلس في ذلك الغار، ليس له من ينصره ولا من يدفع عنه أذى المشركين ولا من يحميه إلا رب العالمين. قال الله عز وجل إلا تنصروه، فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. أيده الله بالملائكة، نصره الله عز وجل بمدد السماء في غير ما موطن وفي غير ما معركة مع أعدائه الذين لاقوه من أهل مكة وغيرهم، فنصره الله عز وجل عليهم وما هي إلا سنوات معدودة، وهو إذا به يدخل مكة ويصل إلى الكعبة ويحطم الأصنام بعصاه وهو يتلو هذه الآية: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. يقوم بلال بن رباح رضي الله عنه الذي كان يسحبه أطفال المشركين ويجعلونه في الرمضاء ويضعون على صدره الحجارة المحماة، ومع ذلك صبر على دين الله عز وجل، وإذا به يدخل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح ويصعد على ظهر بيت الله عز وجل ويرفع الأذان مكبرا: الله أكبر الله أكبر. يا أيها الناس، إن هذا يدعونا إلى التأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفيما هي الأسباب التي نصره الله عز وجل بها وكان سببا لتأييد المولى جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لو قرأنا سيرته ونظرنا في دعوته وفي أخلاقه وفي معاملاته لرأينا عجبا عجابا جعله الله عز وجل في هذا النبي الكريم من التأييد الإلهي والتسديد الرباني والتأييد من الله تبارك وتعالى. ومن ذلك أيضا من تلك المواقف العظيمة ولا نحب أن نطيل عليكم وهي كثيرة جدا، من تلك المواقف العظيمة ما جاء عند الإمام أبي داود من حديث ركانة بن زيد وهو في صحيح السيرة للعلامة الألباني رحمه الله، بالمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركانة بن زيد في بعض شعاب مكة، وكان رجلا مشركا ورجلا صنديدا قويا يغلب الرجال إذا صارعوه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا ركانة، أما آن لك أن تسلم؟ أما آن لك أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال: لا. قال: يا ركانة، أرأيت إن صارعتك فصرعتك أتشهد أن لا إله إلا الله؟ هذا الرجل معجب بنفسه لا يغلبه أحد ولا يصرعه أحد، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الباب الذي إن غلب فيه وقهر ربما حصل منه الاعتراف والضعف وتيسر الدخول إلى دعوته إلى الإسلام. أرأيت إن صارعتك فصرعتك؟ قال: جرب يا محمد. فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم فصارعه فصرعه، أي وضعه على الأرض. فقال ركانة: والله ما وضع ظهري على الأرض أحد قبلك، فجرب مرة ثانية. فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية فصارعه فصرعه، فازداد عجبه: كيف يصرعه؟ ما الذي حصل؟ هذا رجل وراءه شيء. فقال له: يا ركانة، وقد طمع في إسلامه عليه الصلاة والسلام، أرأيت أن أريتك شيئا أعجب من هذا؟ أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال: وما هو؟ قال: فأشار إلى شجرتين بعيدتين فناداهما النبي صلى الله عليه وسلم فجاءتا تخدان الأرض حتى وقفتا بين يديه. شجرة تمشي تخد الأرض حتى تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم ترجع إلى مكانها. قال: فقال ركانة بن زيد: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. ودخل في دين الإسلام واعتنق الإسلام وأحب النبي عليه الصلاة والسلام. يا أيها الناس، إن الرجل من المشركين ممن من الله عليهم بالإسلام ربما يكون قبل إسلامه لا يبغض أحدا كبغضه للنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا دخل الإسلام في قلبه صار أحب الناس إليه، كما جاء في حديث ثمامة ابن أثال سيد اليمامة، كما في الصحيحين عن أبي هريرة أنه وجد في سرية أسره بعض الصحابة فجاءوا به إلى المسجد وربطوه على سارية من سواري المسجد، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وإذا هو ثمامة سيد أهل اليمامة. إنه ليس رجل من أوساط الناس، وإنما هو سيد قومه، إذا صلح بصلاحه ربما تصلح عشيرته، وإذا آمن ربما آمنت قبيلته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ثمامة، أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: لا. قال له: ماذا عندك يا ثمامة؟ قال: يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تريد المال أعطيناك، وإن تنعم تنعم على شاكر. أنا ورائي قبيلة وناس كثيرون سيأخذون بثأري، وإن كنت تريد أن تتفضل وتتكرم بإطلاق سراحي فهذا فعل الكرام، وإن كنت تريد مالا أعطيناك. ما كان يفكر بالإسلام ولا يدخل ذلك في خياله، إما أن يقتل على حالته وإما أن يدفع مالا ويتخلص، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاءه في اليوم الثاني وقال له: ماذا عندك يا ثمامة؟ قال: ما عندي إلا ما قلت لك، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن تريد المال أعطيناك. فتركه ثم جاءه في اليوم الثالث وقال له: ماذا عندك يا ثمامة؟ قال: ما عندي إلا ما سمعت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أطلقوا ثمامة. فأطلقوا سراحه، فخرج من ساعته وانطلق إلى نخل قريبة من المسجد واغتسل، ثم رجع إلى المسجد ودخل وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثم قال: والله يا رسول الله، ما كان أحد أبغض إلي منك ومن أصحابك، وإنك لأحب الناس إلي يا رسول الله. والله لا يصل إلى أهل مكة حبة حنطة من اليمامة حتى تأذن فيها. صار في آخر يومه مناصرا للنبي صلى الله عليه وسلم، يمنع الميرة والمواد الغذائية عن المشركين ويحاصرهم من بلده دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأييدا له عليه الصلاة والسلام. وهكذا كانت دعوته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولهذا قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للتفقه في دين الله عز وجل ومعرفة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأخذه والعمل به والتأسي به واقتفاء أثره عليه الصلاة والسلام. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبارك الله فيكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. وإذا بقي وقت فليتفضل أخونا شعيب أبو عمرو حفظه الله يتكلم ما يسر الله، وإن كان الوقت قد ذهب، فبعد صلاة العشاء. وبارك الله فيكم.